إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المؤمنين، ها هي مواسم الدراسة، قد دخلت وجاء موسمها المعتاد، ولنا مع هذا الموسم وقفات نتذاكر فيها أموراً تهم مثلث النجاح في هذا الموسم الذي لا يمكن أن تنجح أي عملية تعليمية إلا به، وهو المعلم والطالب والمنزل أو الأسرة. قبل ذلك إخواني الكرام، يجب علينا أن نستشعر نعمة الله سبحانه وتعالى علينا في هذا الزمن في تيسير التعليم. إذا رجعنا إلى زمن مضى وليس بالبعيد، لا تتيسر ولا تتهيأ عملية تعليمية كاملة لكل الناس، بل تتيسر للبعض، وإذا تيسرت فهي لا تتجاوز مبادئ العلوم. أما اليوم في هذا العصر، بعد أن من الله عز وجل علينا بهذه النعم، أصبحت المدارس في كل مكان وهيئت فيها كل السبل للتعليم ووظف فيها المعلمون، فهذه إخواني الكرام نعمة يجب أن نشكر الله سبحانه وتعالى عليها. والنعم إخواني الكرام يجب علينا ألا ينسينا تعودنا عليها أن نشكرها. بعض النعم لا نستشعرها لأننا تعودنا عليها، وهذا خطأ كبير. علينا أن نتذكر دائما وأن نستشعر دائما نعم الله سبحانه وتعالى علينا، لا سيما فيما يتعلق بالتعليم وغيره. التعليم إخواني الكرام وإن تيسر في هذا الزمن كما علمنا، إلا أنه تعقد من جهة أخرى في هذا العصر مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، ومع انتشار كثير من الأفكار وانفتاح عقول الشباب عليها، أصبحت عملية التعليم مهمة جداً وخطيرة في نفس الوقت. قديما ربما مع بساطة التعليم إلا أن هناك أيضا بساطة في الشبهات والأفكار الضالة التي ربما تؤثر على الشباب أو على الطلاب. أما اليوم يجب على الآباء والأمهات والمعلمين أن يعوا أن هذا العصر تغير فيه التلميذ. التلميذ الآن في أي مرحلة من المراحل الذي يجلس أمامه ربما يعرف أكثر من معلمه في بعض الأمور، يطلع في وسائل التواصل وتنكشف له كثير من الأمور التي بعض منها حسن وكثير منها مع الأسف سيء. لذلك أوصي في المقام الأول الآباء والأمهات بأن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أبنائهم وبناتهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. ويقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نقي أنفسنا وأهلينا تلك النار، وهذه المسؤولية والرعاية وهذه الوقاية لا تقتصر إخواني على الأمور المادية، ولا تقف مسؤوليتك على أنك أعطيته مالاً ودخلت المدرسة، لا، بل الأمر أعمق من ذلك وأكبر من ذلك. أولاً اسأل نفسك سؤالاً: هل أنت قدوة لأبنائك؟ هل يرى ابنك الذي يراك بعينيه كل يوم قدوة فيما يخص علاقتك بالله سبحانه وتعالى وتعاملك مع الناس وأخلاقك إلى آخر ذلك؟ أولاً يجب أن نكون قدوة لأبنائنا. ثانياً يجب أن نتحسس وأن نكتشف هذا العالم الذي يعيش فيه بعض الأبناء الذي ربما يكون مجهولاً عند كثير من الآباء. من يصاحب؟ وإلى أين يذهب؟ وبماذا يفكر؟ وهذا إخواني لا يكون إلا بالخلطة معه. هذا العصر أصبح بعض الآباء لا يكاد يلتقي بأبنائه إلا لماماً وأوقات معدودة. فعلينا إخواني أن نستشعر أبناءنا وبناتنا، وأن نأخذ ونعطي معهم، وأن نسألهم، وأن نتبادل معهم الحديث لنعرف بماذا يفكرون وما هي عوالمهم الخفية علينا، حتى نبذل السبب في إصلاحهم وتوجيههم، مع استحضار قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فمهما بذل الأب فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا وإياكم على صلاح أنفسنا وذرياتنا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أما الركن الثاني من أركان هذه العملية التعليمية فهو المعلم، ودور المعلم لا يقل خطورة وأهمية عن دور الأسرة، بل ربما يكون الطالب أو التلميذ في المدرسة يقضي وقتاً مع المعلمين أكثر من وقته مع آبائه وأمهاته. لذلك علينا معاشر المعلمين أن نستشعر هذه المسؤولية، وأن نعلم أن هذه الوجوه التي تجلس أمامنا في الفصل أمانة في أعناقنا، وأن نستشعر أننا كما قلنا للأب قبل قليل يجب أن نكون نحن أيضاً قدوة. كلنا إذا تذكر وأغمض عينيه وحاول أن يرجع في ذاكرته إلى طفولته وشبابه سيجد كثيراً من المعاني محفورة في ذهنه وفي قلبه من معلمه، سواء كانت سلبية أو إيجابية. رب كلمة يقولها معلم في فصل تؤثر على حياة إنسان وتقلب حياته، ربما إلى الخير وربما إلى غير ذلك. لذلك انتبه لتصرفاتك ولأقوالك، وحاول أن تجعل هذه العقول التي تجلس بين يديك وهذه العيون التي تنظر إليك والآذان التي تستمع لك لا ترى ولا تسمع إلا خيرا. واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. لا تقتصر فقط على أن تلقنهم كلاما مكتوبا في كتاب وتذهب، لا، بل مسؤوليتك الأولى قبل تعليمهم العلم أن تعلمهم الأدب، وأن تعلمهم ما ينفعهم، وأن تعلمهم تقوى الله سبحانه وتعالى، وأن توصيهم كما أوصانا الله سبحانه وتعالى بتقوى الله، كما قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فما فائدة تلميذ يحفظ العلوم ويحرز أعلى الدرجات وهو مضيع لصلاته ومضيع لدينه ومضيع لأدبه وأخلاقه؟ الأدب قبل العلم. لذلك يجب أن نعي نحن كآباء وكمدرسين ومعلمين هذه الحقيقة. بعض الآباء وبعض المدرسين يهمه من الطالب درجاته فقط، وأنه ملتزم بدرجاته وحريص على امتحاناته، لكن ما بال صلاته؟ لذلك إخواني يجب أن نراجع أنفسنا وقيسوا ذلك في إيقاظ الأبناء للصلاة وإيقاظهم للمدرسة. إذا أتينا نوقظ أبناءنا للمدرسة فإننا نوقظهم بكل حرص، ولا نقبل ألا يستيقظ، ونأتي له بكل طريق وبالشدة واللين، لكن هل هذا ما نستعمله إذا أيقظناهم للصلاة، لصلاة الجمعة مثلا، أو لصلاة الفجر، أو لأي صلاة من الصلوات، هل حرصنا على أدائهم لصلواتهم كحرصنا على ذهابهم لمدارسهم؟ هذا أمر يجب أن نراجع فيه أنفسنا. فوالله لشاب أو ابن صالح يصلي في المسجد يدعو لك خير ألف مرة من متفوق في المدرسة ويفعل الموبقات والمعاصي ولا يدعو لك. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وإذا كان صالحا فثق تماما أنه سيكون متفوقا. أما أن تحرص على أن يكون متفوقا وحاز أعلى الدرجات وأعلى الشهادات لكنه خالي من الصلاح، لا يعرف طريق المسجد ولا يتقي الله عز وجل، ما فائدة تفوقه؟ وهل سيدعو لك في حياتك وبعد مماتك؟ هذا أمر يجب أن نعتني فيه قبل أن يكبروا لا بعد أن يكبروا. نحن نحرص على دراستهم أشد الحرص ونتهاون في دينهم أشد التهاون. أهم شيء يدرس. طيب صلاة، طيب هل ذهبت به في صغره إلى حلقة القرآن مثلا وحرصت عليها كحرصك على ذهابه المدرسة؟ ثم إذا كبر تقول والله ما ليس صالح. طيب هل بذلت الأسباب وهو الآن طري بين يديك يفعل ما تأمره به، أم أهملته في هذا الجانب وكان جل اهتمامك في دراسته وتحصيله؟ هذا أمر إخواني يجب أن نراجع فيه أنفسنا. ولا شك أن اجتماع الحسنيين هو الأصل، وأنك إذا أنشأته على الصلاح وعلى التقوى وعلى مجالسة الصالحين الفالحين فإنه سيتفوق في حياته وفي دراسته وفي كل شيء. فهذا أمر إخواني يجب أن نعيه وأن نضعه نصب أعيننا، وأن نعلم أيضاً أن أول الأمر وآخرة أن الهداية من الله سبحانه وتعالى، وأن مسؤوليتنا كما قال الله سبحانه وتعالى: إن عليك إلا البلاغ، وأن نبذل السبب في إصلاحهم وصلاحهم، فإن هداهم الله وأصلحهم فالحمد لله، وإلا فإننا لن نحاسب فيما لا نستطيع، مع استمرارنا في الدعاء لنا ولهم بالصلاح والهداية. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح ذرياتنا وأن يصلح نياتنا وأن يعيننا على تربيتهم التربية الصالحة النافعة، وأن يقينا وإياهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وأتممتها يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفق للحق إمامنا وولي أمرنا يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.